الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 59 بعد 100 من صحيح المسند ما ليس في الصحيحين، وهو الثاني من مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أسود قال حدثنا إسرائيل عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن الحارث عن عائشة بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. هذا حديث صحيح. وهل يقال بأن هذا الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فيجوز لكل مسلم أن يدعو به، فعلى أي صورة كنت فإن خلقك في أحسن تقويم، كما قال الله عز وجل: قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فأنت على أكمل ما يكون من حال الحيوان، في سمعك، في بصرك، في لبسك، في كثير من شأنك، فلك أن تقول: اللهم أحسنت خلقي وجملته بالصورة الحسنة. وهذا توسل بفعل الله العظيم الذي لا يستطيعه أحد من المخلوقين: وصوركم فأحسن صوركم فأحسن خلقي، يعني جمل خلقي وأفعالي أن تكون موافقة للشريعة، كما جملت خلقتي بالصورة الحسنة جمل أخلاقي بالأفعال الحسنة. والحديث في الصحيح عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. والنبي صلى الله عليه وسلم تقدم حديث أبي هريرة: إنما بعث لأتم صالح الأخلاق. علينا أن نطلب من الله عز وجل حسن الأخلاق، لأن الأخلاق السيئة متعبة، مؤذية، مفسدة، مقلقة، مبعدة من الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كان خلقه القرآن، امتدحه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وهكذا صحابته الكرام والأئمة الأعلام سلكوا أحسن ما يكون من المسالك. الحمد لله. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه فمات ولم يقض فأنا وليه. من حمل أي تحمل دينا وصار من الغارمين، والله عز وجل قد جعل من مصارف الزكاة الغارمين، دينا ثم جهد في قضائه أي بذل الجهد في قضائه ورده إلى أهله، ولكنه عجز عن ذلك فمات ولم يقضه فأنا وليه. كان مبدأ الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من مات وعليه دين: هل ترك قضاء؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم. ثم كان في آخر الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك دينا وضياعا فعلي وإلي، ومن ترك مالا فهو لورثته. وبهذا الحديث احتج الشوكاني رحمه الله على أن على أولياء الأمور أن يقضوا الدين عن المدينين المعسرين، فكما أنهم يأخذون الزكوات ويأخذون ما يليه من الأموال التي أباحها الشرع، يتعين عليهم قضاء ما يلحق المسلم. وهذا الأمر تمضي عليه الحكومة السعودية حرصها الله. كان من قبل يعني كثير من الملوك إذا ماتوا أو إذا كذا تقضى ديون المدينين، والآن أصدروا قرارا على أي شخص عنده دين لبنك أو معرض أو أي شيء بمجرد موته يسقط الدين، يسقط الدين، وكأن الدولة هي التي تتولى، لأنه مش من المعقول أن الديون تذهب غير مضمونة، لكن كأن الدين يسقط من المدين وتتحمله الدولة مباشرة. وهذا أمر ينبغي أن يتعاون عليه المسلمون، فإن كل نفس معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد عن ابن أيوب قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب فذكر هذا حديث صحيح. أخرج أبو يعلى فقال رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف حدثنا أبو عبد الرحمن به، أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن يزيد المقري. والحمد لله قد تكلمت على الدين وأحكامه وقضائه وما يتعلق به في كتاب الدر المكنون في أحكام الديون. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا عائشة، قومك أسرع أمتي بي لحاقا. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث ما سترضاه الرافضة، لأنهم قد جعلوا إيران كلها من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، والعراق أغلبها من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وسوريا أغلبها كذلك، ولبنان، وفي مصر، وأما اليمن حدث ولا حرج. والمشكلة أن هؤلاء الذين هم أغلب ذرية النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقولون هم من الرافضة الزنادقة ومن الباطنية المارقة، وما بقي مع أهل الإسلام إلا القلة القليلة ممن ينتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فما أعظم إساءة الرافضة إلى النسب النبوي وإلى النسب القرشي، حتى تولدت عند كثير من الناس عنصرية على هذين النسبين. ولو جينا إلى سبب ذلك لوجدناه الرافضة والباطنية الذين أساءوا إلى المسلمين في معاملاتهم، أساءوا إلى المسلمين بعقائدهم، أساءوا إلى المسلمين بسوء تصرفاتهم. فلذلك ينشأ عند جهال المسلمين ردة فعل، ونحن نحذر المسلمين أن تكون ردة فعلهم على دين الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على الصالحين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرافضة فليسوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اتصلت نسبهم بالقوائم الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عليه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، مع أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن أباه في النار مع أن النبي صلى الله عليه وسلم متولد منه. قالت: فلما جلس قلت: يا رسول الله، جعلني الله فداك، لقد دخلت وأنت تقول كلاما ذعرني، أي خوفني. قال: ما هو؟ قالت: تزعم أن قومي أسرع أمتك بك لحاقا. قال: نعم. قالت: ومما ذاك؟ قالت: تستحليهم المنايا، يعني القتل والموت، وفعلا كم والقتل وقع فيهم كثير، سأل الله أن يرحم صالحيهم. وأما رافضتهم فلا عبر بهم. تنفسوا عليهم أمتهم، يعني تنافسهم أمتهم ويقع منهم. والحق أن كثير مما وقع ربما يكون سببه بعض التصرفات، لو تركت لكان خير. ومن أمثلة ذلك زيد بن علي ابن الحسين بن علي الذي قتل في عهد هشام بن عبد الملك، قتله زيد بن عمرو ومن إليه في معركة، إذ أن الرافضة الشيعة كانوا قد بايعوه، زعموا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما قام خفره كثير منهم، لا سيما عند أن سئل عن أبي بكر وعمر فقال: وزير جدي. ثم اقتتل هو ومن معه حتى كان مآله إلى الموت. قالت: فقلت: كيف الناس بعد ذلك أو عند ذلك؟ قال: دبا يأكل شداده ضعافه. دبا إشارة إلى الجنادب والفراش والأشياء الصغيرة عندنا يسموها دابية، حشرات صغيرة يفني بعضها بعضا، يأكل شداده ضعافه أو ضعافه، الشديد يأكل الضعيف والقوي يقضي على الضعيف حتى تقوم عليهم الساعة، إما أن يراد بها حتى تقوم عليهم ساعتهم بموتهم أو حتى تقوم الساعة في آخر الزمان. قال أبو عبد الرحمن وهو عبد الله بن أحمد: فسره رجل: هو الجنادب التي لم تنبت أجنحتها. هذا حديث حسن. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم قال حدثنا إسحاق بن سعيد يعني ابن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا مهدي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان يخيط ثوبه. تواضع عجيب وزهد ليس عنه بغريب أنه كان يلبس الثوب المخيط، بل يتعنى ذلك بنفسه ويخصف نعله أي يخيطه إذا تقطع، كما هو الحال الآن يعملونها بالمصامير أو بالخيوط، ويعمل ما يعمل الرجل في الرجال في بيوتهم من مساعدة أهاليهم ومن إصلاح بعض ما فسد من بيوتهم وربما حلب بعض أغنامهم. فالإنسان يتواضع لنفسه ويتواضع لربه. هذا حديث صحيح. عفان هو ابن مسلم ومهدي هو ابن ميمون. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئلت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان بشر من البشر، يعني يفعل ما تفعلون، يفلي ثوبه من القمل وغيره، حتى لو لم يكن قمل ربما الإنسان يدخل في ثوبه بعض بقايا ورقة أو شيء يؤذيه فيفليه وينظفه، ويحلب شاته ليشرب من لبنها ويسقي غيره، ويخدم نفسه في بعض شأنه. وأخرج عبد بن حميد في المنتخب قال رحمه الله: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة به قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع عن سفيان عن مقدام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه؟ ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. هذا حديث صحيح وقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، فنحن نصدق حذيفة ونعذر عائشة رضي الله عنها بأنه لم يبلغها. وما ذكره شيخنا رحمه الله هو المعمول به، وعليه بواب البخاري في صحيحه، وعليه بواب البخاري في صحيح باب البول قائما، وساق حديث حذيفة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. وقد اختلف أهل العلم في سبب بوله قائما، فقيل لبيان الجواز، وقيل لأن لجرح كان في بطنه، وقيل لأنه لم يجد مكان يستتر به. المهم أن بوله قائما جائز ولا محذور فيه. فإما عند العامة ينكرون هذه المسألة بشدة ويقولون: ما يبول قائم إلا الكلب، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يعني ينتبه الطالب في مثل هذه المسألة بين العوام وفي تقريرها حتى لا يلتبس عليهم الأمر. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا روح قال حدثنا بسطان بن مسلم قال سمعت أبا التياح قال سمعت ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور. قد قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال وحديث عائشة رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، رواه من طريق شريك بن عبد الله النخعي، وقد ساح حفظه لما ولي القضاء، ولكنه قد توبع كما تراه من مسند الإمام أحمد رحمه الله والحمد لله. زيارة القبور صحيحة كما في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، كيف أقول إذا زرت القبور؟ فدلها صلى الله عليه وسلم على ذلك وهكذا حديث بريدة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، والنهي عام للرجال والنساء. ثم قال: فزوروها، والزيارة مرخص فيها للرجال والنساء. وإنما المنهي عن الزيارات الشركية أو الزيارات البدعية، الزيارات التي يدعى فيها الأموات أو يشد لها الرحال بدعية، أو كذلك الزيارات التي يكون فيها النوح ونحو ذلك من الأفعال القبيحة التي تصدر من النساء. وأما حديث ابن عباس عن الله زوارات القبور، فعن القول بصحته إما أن يحمل على المكثرات من الزيارة لغير ما حاجة شرعية، وإما أن يحمل على المسبلات التي يزعمن أنهن يذهبن إلى القبور ويأتين بأخبار المقبورين، وهذا موجود عندنا إلى الآن. ربما بعض النساء تأتي إلى بعض أهل الميت وتقول: دخلت البارحة على أبيكم فوجدت فوقه تراب أو تحته تراب، هذا الكلام والخزعبلات، ثم تأتيهم ببعض الأشياء والأقوال فيعطون لها بعض المال، والله المستعان. هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح لا بسطان بن مسلم، وقد اتقوا ابن معين وابو زرعة كما في تهذيب التهذيب، روحه ابن عبادة كما في ترجمة إبراهيم بن سعد من تهذيب الكمال. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن سلم المرادي، قال أخبرنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: كانت يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة. قال أبو داود: زاد أحمد بن صالح: ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر. قلت: ما يوتر؟ قالت: لم يكن يدع ذلك. ولم يذكر أحمد ست وثلاث، هذا حديث حسن على شرط مسلم، وقد ذكر مسلم بعضه، وهذا دليل على التنوع في صلاة الوتر، فأقلها ركعة وأكثرها ثلاثة عشرة. وما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشر ركعة يحمل على الغالب. واختلفوا في الثلاثة عشر ركعة، فقيل بأن الركعتين هي ما كان بعد العشاء، وقيل ما قبل الفجر، وقالوا غير ذلك. المهم أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أوجه في صلاة الليل، منها الصلاة بركعة، ومنها الوتر بثلاث بعد صلاة تقدمت، ومنها الوتر بخمس بعد ثمان تقدمت، ومنها الوتر بتسع يجلس في الثامنة، ومنها الوتر بسبع يجلس في الثامنة، ومنها إحدى عشر يصلي أربعا بتسليمة ثم أربعا بتسليمة ثم ثلاث بتسليمة، ومنها أن يصلي عشرا يسلم عند كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. أوجه جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، هذا حديث صحيح على شرط مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم، فالإنسان يدعو الله بأدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأدعية التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأدعية التي في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير والبركة. فربما دعوت الله عز وجل بأدعية كثيرات، منها هنا ومنها هنا، ولو التزمت الحديث لوجدته جامع لتلك الدعوات. فعندنا مثلا حديث طارق بن أشيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسلم الرجل علمه الصلاة، ثم يعلمه: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، يعني خمس كلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جمع دنياك وأخراك. وأيضا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأيضا: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. وأيضا: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. جوامع من الدعاء فيها صلاح الدنيا والآخرة، فيها صلاح الحال والمآل، فيها صلاح الأقوال والأفعال. فما على الإنسان إلا أن يجتهد في حفظ بعض الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يعرف معناها بحيث يدعو وهو يؤمل الإجابة فيها. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكرني ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذاكرا، لك شاكرا، لك مخبتا، ومنيبا، إليك مطواعا. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه. وهكذا: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. ولا بأس أيضا بالدعاء الذي يؤتى به دبر التشهد أن تدعو به في سجودك وفي غير ذلك: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهكذا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما تنقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني بالثلج والماء البرد. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أدعية لا نستغني عنها، نحتاجها في حياتنا العلمية وفي حياتنا العملية، بها يصلح يعني دنيانا وأخرانا. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي إليها معادي. وأيضا إذا كان لابد قائل فليقول: اللهم احيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. دعوات مباركات جوامع، والله المستعان. إلى هنا، بارك الله فيكم.